الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. منها نصح المستشير، فإن النصيحة واجبة للمستشير. لازلنا نتكلم في مستثنيات الغيبة. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: الغيبة حرام، ولكن إذا حصل تزاحم بين مفسدة الغيبة ومصلحة أقوى من هذه المفسدة قدم الملاك الأهم، فنقول بالجواز إذا وجدت مصلحة. وذكر 10 موارد، اليوم إن شاء الله نتكلم عنها، واستثنى موردين فقال: لا يشترط فيهما وجود المصلحة الأهم. الأول غيبة المتجاهر بالفسق، والثاني تظلم المظلوم. بعد أن انتهينا من الموردين نشرع، وبالله المستعان وإليه المرجع وإليه التكلان، في بيان المستثنيات 10. والمطالب سهلة ولا توجد فيها صعوبة، ولذلك لا نطيل فيها. نعم، هناك بعض النقاط وبعض التوسع يمكن فيه مراجعة كتاب المكاسب المحرمة للسيد الإمام الخميني أعلى الله مقامه الشريف، وكتاب مصباح الفقاهة للسيد الخوئي رحمه الله. فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور تعرضوا لها، منها نصح المستشير: النصيحة واجبة سواء استشارك أو لم يستشرك. تارة أن يستشيرك فتكون النصيحة واجبة. تقدم رجل لخطبة ابنته، سألك فلان ماذا تعرف عنه؟ تقول: أستغفر الله، لا أريد أن أقع فيه. أنت تعرف هذا خمار زمار؟ هنا لا يجوز، مشكل. يجب أن تنصح المستشير ولو بكشف ما ستره الله على ذلك الرجل. أو فلان أراد أن يخطب فلانة، وأنت تعرف أن فلانة فيها ما فيها من العيوب التي قد تدمر حياة هذا الرجل وتوقعه في العنة والمشقة. هذه الصورة الأولى الواضحة، وهي إذا استشرت. أحيانا ما استشاره، لكن أنت تعرف فلان سيتقدم إلى فلانة وهي فيها ما فيها، أو فلان تقدم إلى فلانة وهو فيه ما فيه. هنا يجوز لك ابتداء أن تذهب وتتكلم مع الرجل أو مع المرأة. لماذا؟ لأن مصلحة صيانة المؤمن أهم من مفسدة الوقوع في ذلك المؤمن. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك طبعا هذه تجري على وفق القاعدة، أنه نصح المستشير وفق الضابطة العامة. هناك مفسدة في الغيبة تترتب عليها مصلحة أهم. نقرأ هذا المقدار. بحث اليوم إن شاء الله نحاول أن ننهي، لا توجد فيه مطالب علمية كثيرة. فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور تعرضوا لها، منها نصح المستشير يعني طالب الاستشارة. فإن النصيحة واجبة للمستشير، فإن خيانته، ما هي خيانة المستشير؟ أن لا تعطيه الواقع، فإن خيانته تكون أقوى مفسدة من الوقوع في المغتاب، من الوقوع يعني من الإيقاع في ذلك المغتاب والطعن فيه. وكذلك النصح من غير استشارة، فإن من أراد تزويج امرأة وأنت تعلم بقبائحها التي توجب وقوع الرجل من أجلها في الغيبة والفساد، هنا في الغيبة والفساد العبارة غير منسجمة، لعله في الغيبة، في الغيبة تصحيح العنت، يعني في العنت والفساد، والمراد بالعنت المشقة، والأمر سهل، المطلب واضح، المعنى واضح. فلا ريب أن التنبيه على بعضها وإن أوجب الوقيعة فيها، يعني في الغيبة، أولى من ترك نصح المؤمن مع ظهور عدة من الأخبار في وجوبه، يعني في وجوب نصح المستشير. ومنها الاستفتاء، يعني أن تتظلم عند المفتي، عند القاضي، تقول ظلمني فلان، ما الدليل على ذلك؟ يمكن الاستدلال عليه بحكاية هند زوجة أبي سفيان حينما شكت إلى رسول الله بخله، بخيل يجوز أخذ من فلوسه، قالت إنه شحيح وكذا وكذا وكذا، النبي لم ينهها، فيستدل بإقرار النبي، ولكن في هذا الاستدلال ما فيه. أولا هناك كلام في إسلام أبي سفيان، يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: ما أسلموا ولكن استسلموا. وثانيا لو حملنا هذا الإسلام والاستسلام على أنه الإسلام الواقعي، ونحن علينا بالإسلام الظاهري، وأبو سفيان مسلم ظاهرا حينما تشهد الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، به تحقن الدماء وتحفظ الفروج. لكن الكلام في غيبة المؤمن، وأبو سفيان ليس من المؤمنين، إذن هو خارج تخصصه، إذن هو تجوز غيبته لا من جهة مستثنيات الغيبة وأنه الاستفتاء، وأن أصلا عنوان الغيبة ما يصدق عليه، لأن العنوان المحرم هو غيبة المؤمن لا غيبة المخالف. إذن لو نوقش في رواية أبي سفيان، عندنا رواية أخرى والعياذ بالله، جاء رجل إلى رسول الله يقول إن أمه تزني، والعياذ بالله، لا تدفع يد لامس، يعني كل من يريد الفاحشة تذهب إليه. النبي صلى الله عليه وآله قال له: هكذا احبسها. قال: حبستها ما في فائدة، امنع اللي يدخل عليها، منعنا ما في فائدة. قال: اربطها بعد، قيدها، انت تقيدها من الحرام، هذا صيانة إليها، بر بها. قد تشكل وتقول: هنا جاء النبي لم ينهه عن بيان هذه الفاحشة في أمه لأنها متجهرة بالفسق ولا غيبة لفاسق. الجواب: لا توجد قرينة في الرواية تدل على أنها متجاهرة بالفسق، والتجاهر خلاف الأصل، الأصل أنه غير متجاهر، إثبات التجاهر يحتاج إلى قرينة ويحتاج إلى دليل.
لا
لا مو لازم، قد وحدة تزني والعياذ بالله، لكن عندها زبون خاص مفاتح المكان، يصدق عنوان فمنع من يدخل عليها، واضح ولا؟ ومنها الاستفتاء بأن يقول للمفتي: ظلمني فلان حقي، فكيف طريقي في الخلاص؟ هذا إذا كان الاستفتاء موقوفا على ذكر الظالم بالخصوص، وإلا فلا يجوز، يعني إذا أمكن دفع الظلم من دون ذكره بالخصوص هذا كافي. ويمكن الاستدلال عليه بحكايته زوجة أبي سفيان واشتكائها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقولها: إنه رجل شحيح، وخير، لا يعطيني ما يكفيني وولدي. فلم يرد صلى الله عليه وآله وسلم عليها غيبة أبي سفيان. ولو نوقش في هذا الاستدلال بخروج غيبة مثل أبي سفيان عن محل الكلام، لماذا هي خارجة؟ لأنه ليس بمؤمن، والمحرم غيبة المؤمن لا المخالف. أمكن الاستدلال بصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن أمي لا تدفع يد لامس. المراد يد لامس يعني من يريد الفجور بها، لا ترد من يريد الفجور بها. فقال: احبسها. قال: قد فعلت. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فامنع من يدخل عليها. قال: قد فعلت. قال صلى الله عليه وآله: فقيدها، يعني قيد رجليها وقيدها في مكانها بحيث لا يدخل إليها أحد ولا تخرج إلى أحد، فإنك لا تبرها بشيء أفضل من أن تمنعها عن محارم الله عز وجل. الخبر يعني إلى نهاية الخبر. دفع دخل المقدر الآن، واحتمال كونها متجاهرة فتجوز غيبتها لتجاهرها لا للاستفتاء هنا، مدفوع بالأصل، أصل عدم كونها متجاهرة، التجاهر يحتاج إلى دليل. ومنها بعد ردع المغتاب، في واحد يرتكب الفواحش لكن إذا يتكلمون عليه خاف، إذا ينتشر عليه أنه شراب خمر أو أنه والعياذ بالله يزني يخاف، يعني يخاف من الناس، ما يخاف من رب العالمين، ما يخاف من رب الناس. ومنها قصد ردع المغتاب عن المنكر الذي يفعله، فإنه أولى من ستر المنكر عليه. دفع عن المنكر أولى من الستر عليه، فهو في الحقيقة إحسان في حقه، الغيبة إحسان في حقه، مضافا إلى عموم أدلة النهي عن المنكر. الأدلة كثيرة موجودة في الحاشية، مثل قوله صلى الله عليه وآله: من رأى منكم منكرا فلينكره بيده إن استطاع، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وهو أضعف الإيمان كما في الروايات وبقية الروايات.
هذه لعلها قد تكون سيارة في جميع معلوكين ردع عن المنكر،
نعم،
فتكون على المنكر أو هذا السبب عام
في نصح المستشير. كيف يكون ردع عن المنكر؟
إذا بياخذ هذه مثلا فيها بعض العيوب الظاهرة، فهذا منكر، إذا أنت قد يكون هذا المنكر أعظم من أنه السكوت عنه، إذا نشر الفاحشة في المجتمع.
لا لا، الآن شخص يريد أن يتزوج امرأة، هذه المرأة مؤمنة لكن لا تناسبه من جهته، دلس عليه، مثلا هي سمراء بيض وغيره، وجاي يسأله. الآن في موارد عند بعض الشكاوى هكذا توصل للطلاق هالشكل، زينوها إليه وكذا، والآن يلا تعال أبو العروس وأبو المعرس وأمهم مشاكل، جاي زين. الآن هذا جاء يستنصح، يسأل عن فلانة، فلانة بيضاء أو سمراء، هني أرادوا أن ينصحوا ويبينوا له: والله هذه سمراء بيضاء، بها عرج، بها حول، بها كذا بها كذا. هنا حينما نصحوه وقالوا له الواقع، ما المنكر الذي دفعه؟ تدليس. ما دفعوا عن ذاك، هذا الآن أنت الآن كلام دفع المنكر كما سيأتي حسم مادة الفساد، أنت الآن تكلمه حتى يرتدع، تكلم فلان حتى يرتدع، كلامنا الآن في المستشير لا المورد الذي وقعت فيه الاستشارة. بالنسبة للمستشير، ما المنكر الذي دفعته؟ لم تدفع منكرا. نعم، من حيث النتيجة أنت تدفع شيء غير يعني مطلوب عموما، لكن وإن كان هذا يعني أغلب الموارد يصدق عليه. مثل المورد الذي سيأتي. ومنها قسم حسم مادة فساد المغتاب عن الناس، مثل المبتدع، مو المبدع، المبتدع صاحب البدع. ومنها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس، كالمبتدع الذي يخاف من إضلاله الناس ويدل عليه، مضافا إلى أن مصلحة دفع فتنته عن الناس أولى من ستر المغتاب عن الضابطة تنطبق عليه. ما عن الكافي بسنده الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتم أهل الريب الريبة والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم، تبرؤوا منهم، وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة. هذا عطف بيان، السب والقول فيهم والوقيعة. وباهتوهم، ما المراد بالمباهتة هنا؟ ليس المراد بالمباهتة البهتان، يعني أن تتكلم عنه في ظهر الغيب بأن تذكر ما ليس فيه، لا، ليس المراد هذا. المراد بالمباهتة أنه المخاصمة بحيث يبهت الخاصم، يبهت يعني يذهل، اصطلحنا يدور راسه بعد تفر راسه فار يعني بحيث يبهتون ويحتارون في ذلك. انت من تباهته وتجادله وتناقشه يحتار فيما ذهب اليه، هذا المراد بالمباهته. لا
في لسان
ممكن، ولكن الان هذا المورد ليس المراد به ذاك. المراد هنا وباهتوهم، يعني بحيث يبهتون ويحتارون في ذلك. الدليل القرينة هي هذه، قوله: كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام، هنا بالبهتان بمعنى أن تذكر ما ليس فيه. ربما يطمع في الفساد في الإسلام، أنه يضيف، أنت مثل ما أنت تذكر إليه أشياء هو أيضا يذكر له أشياء، لكن لما تحمل المباهتة على أنه يبهت ويحتار، إذا احتار بعد ما يطمع في الفساد في الإسلام. ويحذرهم الناس ولا يتعلموا من بدعهم، يكتب لكم الله بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات. طبعا أنا كلامي في هذه الرواية جيد، واحد يستقصي الروايات ويرى ماذا تقول. ومنها جرح الشهود، بعد هذا جاي يشهد حتى يعدمون فلان، انت تقول استغفر الله انا شلون اطعن في هذا المؤمن، هذا مشكلة. وهكذا يشهد على فلان بالزنا وباللواط وريد يقيم الحد عليه. قال: ومنها جرح الشهود، فان الاجماع دل على جوازه، ولان مصلحة عدم الحكم بشهادة الفساق اولى من الستر على الفاسق. ومثله بل اولى بالجواز جرح الرواة، فإن مفسدة العمل برواية الفاسق أعظم من مفسدة شهادته. لماذا قال أولى بالجواز؟ لأن في الشهادات موضوعات، أما في الروايات هنا أحكام، نسبة الأمر إلى الله عز وجل، هذا وجه الأولوية. ويلحق بذلك الشهادة بالزنا وغير الزنا كاللواط والسحق وغيرها لإقامة الحدود. ومنها دفع الضرر عن المغتاب، هذا إذا تغتابت عيبة الظالم تركها، مثل السفينة التي أعابها الخضر عليه السلام فتركها الملك الذي يأخذ كل سفينة غصبا. ومنها ما روارت في زرارة، كان الخليفة العباسي يريد يقتل زرارة، زرارة في العراق، جاءوا ناس سألوا الإمام في المدينة فطعن في زرارة. لما وصل اللعن والطعن في زرارة تركوه، زرارة تأثر، زرارة لا يوجد شخص يعني شخص مثله في الرواة لا في الأولين ولا الآخرين. لاحظ وراء زرارة قال: ما هي الخصلة الذميمة التي وجدها في الإمام بحيث يصدر في حق هذا؟ أريد أعدل هاي الخصلة. ما قال أنا كذا والإمام كيف يقول كذا. بعد ذلك الإمام قال لي عبد الله بن زرارة أقرأ والدك عن السلام وقل له إنما أعدته لكي ماذا؟ لكي أحفظ. نقرأ الرواية طويلة هي. ومن أدف الضرر عن المغتاب عليه يحمل ما ورد في ذم زرارة من عدة أحاديث، وقد بيّن ذلك الإمام عليه السلام بقوله في بعض ما أمر عليه السلام عبد الله بن زرارة بتبليغ أبيه أقرأ مني على والدك السلام فقل له إنما أعيبك دفاعا مني عنك حتى لا تنسب إلينا، لأن الذي ينسب إلينا يضمرر ولا يحسب من أعدائنا يحترم للأسف الشديد. فإن الناس يسارعون إلى كل من قربناه ومجدناه لإدخال الأذى في من نحبه ونقربه، ويذمونه لمحبتنا له وقربه وذنوه منا. في واحد يقول إذا رأيت الخطأ لا تتعجب، إذا رأيت الصح فتعجب. الدنيا دائما بالمقلوب تمشي. ويرون إدخال الأذى عليه وقتله، ويحمدون كل من عيبناه نحن، وإنما أعيبك لأنك رجل اشتهرت بنا بميلك إلينا، وأنت في ذلك مذموم عند الناس. وأنت في ذلك يعني بسبب ميلك إلينا اشتهارك بنا مذموم عند الناس عند العامة غير محمود الأمر. بعض الرواة الأثر لمودتك لنا وميلك إلينا، فأحببت أن أعيبك ليحمد أمرك في الدين بعيبك ونقصك، يعني بسبب عيبي لك ونقصي نسبة النقص لك، ويكون ذلك منا دافع شرهم عنك. يقول الله عز وجل أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. هذا التنزيل من الله، التنزيل هذه السفينة قضية الخضر وموسى عليه السلام، الآن التأويل التطبيق الإمام طبقه على زرارة. لا والله ما عابها إلا لكي تسلم من الملك ولا تغصب على يديه، له الخضر عليه السلام. ولقد كانت صالحة ليس للعيب فيها مساغ، والحمد لله ليس المساغ يعني محل، ليس محل للعيب فيها والحمد لله. فافهم المثل رحمك الله، فإنك أحب الناس إلي. لاحظ الوسام العظيم، شنو من عظم الإمام الصادق عليه السلام. قال فإنك أحب الناس إلي وأحب أصحاب أبي إلي حيا وميتا. لا إله إلا الله، يعني مطلقا بعد حيا وميتا أفضل أصحاب الباقرين بالمطلق أصحاب الأئمة زرارة. وإنك أفضل، تصريح، وإنك أفضل سفن ذلك البحر القمقام الزاخر. يقصد من ذلك البحر؟ من هو ذلك البحر؟ يقصد أباه الباقر عليه السلام. يعني الإمام الباقر عند تلاميذه وسفن، أفضل تلميذ وسفينة زرارة الإمام الصادق يقول. وإنك أفضل سفن ذلك البحر، يعني الإمام الباقر، القمقام، القمقام يعني الواسع، الزاخر يعني الممتلئ. الإمام الباقر بحر زاخر ممتلئ، يعني بحر واسع ممتلئ. وإن وراءك لملكا ظلوما غصوبا يرقب عبور كل سفينة صالحة ترد من بحر الهدى ليأخذها غصبا ويكسب أهلها، فرحمة الله عليك حيا ورحمة الله عليك ميتا. لا إله إلا الله. بعد الغيبة للتقية، التقية الخوف على النفس أو المال أو الولد أو على شخص آخر. على مؤمن تخاف على نفسه وعلى ولده وعلى كذا تبتعد. أنت تعرف أن هذا جاي الأمان يريد يأخذه في العراق أيام صدام مثلا، تبتعد هذا كذا هذا كذا هذا كذا هذا كذا حتى يتركونه ويوقفونه. ويلحق بذلك الغيبة للتقي على نفس المتكلم أو ماله أو عرضه، تغتاء فلان حتى ما يشيلونك. او عن ثالث فان الضرورات تبيح المحظورات، ضرورة الحفاظ على النفس والمال والولد تبيح المحظورات وهو الغيبة. ومنها ذكر الشخص بعيبه المعروف الجلي الواضح، تقول فلان الأحوال، موجود هذا في الروايات، مؤمن الطاق، مؤمن الطاق شو يسمونه أبو جعفر الأحول، مثلا سعيد الأعرج، موجود في الروايات الحولاء، موجود هذا. فإذا اشتهرت بهذه الصفة لا مانع، من باب الإشارة، ما تقصد التنقيص. نعم قد يستشكل من جهة بعض الألقاب المشعرة بالذم حتى لو لم تقصد الانتقاص، بعض الألقاب التي ربما يفهم منها الذم، فلان أنف الناقة، أنت ما تقصد ذم لكن مشعرة بماذا؟ مشعرة بالذم. قد يقال الإشكال من هذه الجهة، ولكن إذا صار عند العرف فلان صار لقب بعد ما يستنكف، بيت الأعرج، بيت الأحوال، واضح ولا لا؟ ما نعم من ذلك، بحيث ما ينطبق العنوان بعد، ما يكره المغتاب، ما يكره هذا الشيء، صار علم من الأعلام، لقب من ألقابه. ومنها ذكر الشخص بعيبه الذي صار بمنزلة الصفة المميزة التي لا يعرف إلا بها كالأعمش، قلنا الأعمش ضعيف البصر الذي يسيل الدمع من عينيه، هو الأعرج معروف رجل طويلة ورجل قصيرة بحيث لا يمشي بشكل سوي، والأشتار، من مراد بالأشتار؟ الأشتار هو من انقلب جفن عينيه، أو من انقلب جفنه الأسفل، هذا الجفن من قلب. إذا تلاحظون فيلم الإمام علي اللي سووه في إيران، الأشتر لاحظوا وينات مسوينها هكذا، مالك الأشتر مخلين طالع الجفن مع العينين. والأحوال التي انحرفت قرنية إحدى عينيه، سواد إحدى عينيه انحرف عن الطبيعي ونحوها. وفي الحديث جاءت زينب العطارة الحولاء، الإمام يذكرها يقول الحولاء، فلو يعني صار بمثابة العلم لها، لو كان هناك إشكال لما ذكر الإمام عليه السلام ذلك. إلى نساء رسول الله صلى الله عليه وآله، الشيخ يعلق يقول ولا بأس بذلك، يعني ذكر العيوب المميزة والواضحة الجلية، فيما إذا صارت الصفة في اشتهار يوصف الشخص بها إلى حيث لا يكره ذلك صاحبها، أما إذا يكره يسمون الأعراج أو الأحوال مشكل، أما إذا ما يكره لا إشكال في ذلك. هو عليه يحمل ما صدر عن الإمام عليه السلام وغيره من العلماء الأعلام، ما صدر من الإمام حينما قال الحولاء، غير من العلماء الأعلام حينما قالوا أبو جعفر الأحوال مؤمن الطاق أو سعيد الأعراج، أنه لا يكره نسبة هذا الشيء اللي اشتهر به. يقول طبعا هذا الاستثناء مبني على شيء، مبني على أنه لا يكره، وأن المتكلم لا يقصد الانتقاص. أما إذا المتكلم يقصد الانتقاص بقوله الأعرج والأحوال، يقصد الانتقاص، هذا مشكل، بناء على اعتبار قصد الانتقاص في الغيبة، هذا مبنى الشهيد الثاني. أو نشترط عدم وجود الكراهة بناء على أنه الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره. قال لكن كون هذا استثناءان، استثناء يعني خروج حكمي لا خروج موضوعي، يعني أولا عنوان الغيبة يتحقق ثم يستثنى، مبني على كون مجرد ذكر العيب الظاهر من دون قصد الانتقاص غيبة، يعني يصدق عليه عنوان الغيبة. وقد منعنا ذلك سابقا حينما ناقشنا الشهيد الثاني في كشف الريبة، قلنا قصد الانتقاص لا مدخلية له في تحقق عنوان الغيبة. إذ لا وجه لكراهة المغتاب بالفتح من تقع عليه الغيبة لعدم كونه إظهارا لعيب غير ظاهر. هذا إظهار لعيب ظاهر، العراج الحوال كون أشتر هذا عيب ظاهر، ما دام عيب ظاهر ما يصدق على عنوان كشف ما ستره الله على المؤمن، وإنما هو إظهار ما هو ظاهر ومميز. والمفروض عدم قصد الذم أيضا، يعني كلا الأمرين غير موجود، أولا ما قصد الذم، ثانيا العيب ليس مخفيا، إذا عنوان الغيبة ما يصدق. نعم يمكن أن نخرج هذا بهذه التخريجة، نقول الحرمة من جهة أن بعض العيوب حتى لو ما قصدت الانتقاص هي مشعرة بالتنقيص والذم، فالإشكال من هذه الجهة. قال اللهم إلا أن يقال إن الصفات المشعرة بالذم مثل أحوال الأعرج كالألقاب المشعرة به، مثل الألقاب المشعرة بالذم، الألقاب مثل ماذا؟ أنف الناقة، هذا لقب يكره الإنسان الاتصاف بها ولو من دون قصد الذم، حتى لو ما قصد ذمه هو يكره أن تنسب هذا الأمر إليه، فيصدق ذكرك أخاك بما يكره، فإن إشعارها بالذم كاف في الكراهة، يعني في صدق عنوان كراهة المؤمن لذلك. المورد الآخر، ومنها ما حكاه في كشف الريبة عن بعض من أنه إذا علم اثنان، هذا المورد اثنين يعلمون بخصلة موجودة إلى ثالث ما يذكرونها في الملأ العام، لكن فيما بينهم يتكلمون، بعد ما يصدق عنوان كشف ما ستره الله بالنسبة لهم هذا العيب ليس خفيا.
لكن المشهور يجب تعرف المشهور
ذكرك أخاك بما يكره ما يأتي، لكن بناء على تعريف ما ستره الله واضح ولا؟ مثلا فلان وفلان تتعرف عند خصلة، مثلا أنه عند الأنا وحب النفس، لكن هذه مو ظاهرة للناس، لكن هي الاثنين يعرفون، تعرف صاحبك فيه كذا وكذا وكذا. الشيخ يقول الأولى الاجتناب عن هذا، وإن كان طبعا بشرط أن ما يذكرون في مقام التعيير، إذا ذكروا في مقام التعيير هنا يحرم من جهة التعيير والمسخرة بالآخرين. قال ومنها ما حكاه في كشف الريبة عن بعض من أنه إذا علم اثنان من رجل معصية شاهدها فأجرى أحدهما ذكرها في غيبة ذلك العاصي جاز، لأنه لا يؤثر عند السامع شيئا. طبعا هذا يصير ذكرك أخاك بما يكره، حتى هذا ما يصدق إذا ما يؤثر عليه، بناء على المشهور إذا كان لو اثنين هم تحدثوا هم أصحاب ثلاثة، اثنين يعرفون صاحبهم ولو تكلموا عليه ما يتأثر ولا يكره. طبعا هذا بناء على أنه ذكرك أخاك بما يكره وليس بما يكره، إذا حملت على المبني للمجهول ذكرك أخاك بما يكره يعني يكره عرفان، أما بما يكره يعني بما يكره شخصان، يعني هل المدار الكراهة النوعية أو الكراهة الشخصية؟ إذا قلنا أن المراد الكراهة الشخصية هو لا يكره، أما إذا قلنا المدار الكراهة النوعية كما هو ليس ببعيد، لأنه لو أسقط يعني قال لا ما أنزعج مو مشكلة أنا أجوز لكم تغتابوني، حتى لو أباح الغيبة كما سيأتي تكون غيبته محرمة، لأنه لا يؤثر عند السامع شيئا، وإن كان لولا تنزيه النفس واللسان عن ذلك لغير غرض من الأغراض الصحيحة مثل نصحة وردعة، خصوصا مع احتمال نسيان المخاطب لذلك، يمكن هذا نسى صاحب كل بتكلمه نسى من ذاك انه يعرف ان فلان عنده هذه الخصلة، او خوف اشتهارها عنه، ما في شيء الان بعد يستتر كل شيء ما شاء الله على المكشوف. انتهى كلام الشهيد الثاني. في كشف الربا. أقول علق الشيخ إذا فرض عدم كون ذكره ما في مقام التعيير والمذمة وليس هنا هتك ستر أيضا فلا وجه للتحريم ولا لكونها غيبة إلا على ظاهر بعض التعاريف المتقدمة، بعض التعاريف المتقدمة التي لم يؤخذ فيها قيد الستر، مثل تعريف القاموس. ما هو تعريف القاموس؟ قال غابه أي عابه، هنا يصدق عليه عابه أو لا يصدق عليه نعيب عليه، فيصدق المعنى الغيبة. ومنها رد من ادعى نسبا ليس له فإن مصلحة حفظ الأنساب أولى من مراعاة حرمة المختار، خصوصا في الانتساب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترتب عليها أثار سهم السادة وذرية الرسول إلى آخر. ومنها القدح في مقالة باطلة، مطلب مو صحيح ترد عليه وإن دل على نقصان قائلها، يعني وإن دل القدح على نقصان قائلها لكن إذا توقف حفظ الحق والدين وإضاعة الباطل عليه، يعني على القذف المقال الباطل. الشيخ الأنصاري يقول تقدم من علمائنا طعن وكذا 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 وبعض جدا خشين مشكل، يقول إن شاء الله الله يجيرنا إن شاء الله، يعني يقول أغلب واجد زايد لكن إحنا نحملهم محمد حسن. يقول وأما ما وقع من بعض العلماء بالنسبة إلى من تقدم عليه منهم من الجهل بالسوء من القول فلم يعرف له وجه، ما إليه وجه أصلا مع شيوعه بينهم من قديم الأيام، وهذا الكلام لا يقول به عقل شيء، وهذا الكلام لا يقول به جاهل فضلا عن فاضل. مشكلة خاصة تراجع الجواهر، إذا يحمل صاحب الجواهر حملة تجد حملة ماذا؟ حملة شعواء. والشيخ الأنصاري رحمه الله يعني من أقل العلماء هجوما، موجود أيضا في بعض الموارد في الرسائل يهجم الشيخ الأنصاري، لكن ما بحيث أنه يستلزم منه الطعام، يعني من أهون الهجوم صاحب الحدائق الناظرة والشيخ الأنصاري. ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء لا حاجة إلى ذكرها بعدما قدمنا، يعني من بيان الضابطة قدم صفحة 351 الضابطة أنه إذا حصل تزاحم تعارض بين مفسدة الغيبة ومصلحة أهم، يقدم الملاك الأهم تقدم المصلحة الأهم، أن الضابط في الرخصة وجود مصلحة غالبة على مفسدة هتك احترام المؤمن، وهذا يختلف باختلاف تلك المصالح ومراتب مفسدة هتك المؤمن، فإنها متدرجة في القوة والضعف، فرب مؤمنين لا يساوي عرضه شيء، فالواجب التحري في الترجيح بين المصلحة والمفسدة. أحيانا المؤمن أعضاء مثلا مرجع الطائفة، المرجع الأحلى على الطائفة، واضح ولا؟ وفي واحد لا يعني منتهك الحرمة وكذا وكذا. هذا تمام الكلام في مستثنيات الغيبة، وبه نختم الأمر الثالث. الرابع يحرم استماع الغيبة بلا خلاف، الكلام في استماع الغيبة يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام. الحمد لله.